أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بفضل الله، بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأراضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم وظالميهم وغاصبي حقوقهم إلى قيام يوم الدين. إذن الكلام في تعريف البيع، وقد تقدم الكلام بأن الشيخ الأعظم عليه الرحمة نقل التعريف اللغوي المعروف والمشهور بأن البيع هو عبارة عن مبادلة مال بمال. ثم بعد ذلك ذكر بأنه بالآخرة كما تعلمون البيع هي من جملة ما يتقوم به، يتقوم بمجموعة أمور، ومن جملة مقوماته أمرين أساسيين وهما المعوض والعوض. فلذلك وقع الكلام في تحديد إن صح التعبير ماهية المعوض، فهل يشترط بالمعوض شيئا إضافيا على ما ذكره اللغويون من أنه مبادلة مال بمال؟ فبناء عليه المعوض كل ما صدق عليه أنه مال فحينئذ يكون معوضا بالشرائط الأخرى فيكون بيعا. فهل يشترط شيء؟ تقدم بأنه بل ذهب الفقهاء إلى أنه يشترط في المعوض أن يكون عينا، وبناء عليه تقدم الكلام. إذا كان المعوض غير عين فحينئذ لا نقول المعاملة باطلة، قد تنطبق تحت إن صح التعبير تحت معاملة من المعاملات إذا أمكن التصحيح، ولكن بعنوان بيع لابد بالمعوض أن يكون عينا، فإن لم يكن عين فحينئذ لا يكون بيعا. ومن هنا خرج عن البيع كل ما كان المعوض غير عين من منافع وغير منافع. بعد ذلك تقدم الإشكال فيما ذكر أنه بعض الإطلاقات اللغة، بعض الإطلاقات الفقهية، تعبير بعض الفقهاء في بعض الروايات التي وردت في البين، مر الكلام في طرح الإشكال وفي رده وفي توجيهه صح التعبير. بعد ذلك وصل الكلام بنا إلى ماذا؟ إلى ما يعتبر في العوض، وهو الركن الثاني من هذين الركنين. فهل يشترط في المعوض ما يشترط في العوض أو لا يشترط ذلك؟ لذلك مباشرة الشيخ أراحنا قال بأن الأمر في المعوض، في العوض عفوا، الأمر فيه سهل، فيصح في العوض أن يكون منفعة. طبعا حين يقول يصح في العوض أن يكون منفعة يعني بطريق أولى لو كان العوض عين، فإما أن لأنه لا يخلو، إما أن يكون عين وإما أن يكون ماذا؟ منفعة. حين نتكلم عن كونه مانعا، لأنه حتى لا تشكلون علي بعد قليل أنه ماذا نصنع فيما يرتبط بالحقوق، ماذا نصنع في بعض الأمور، لا، الكلام بأنه مال ويدور أمر المال بين هذين الأمرين، بين العين وبين المنفعة. فمن هنا قال بأنه بلي فيما يرتبط بالعوض إذن يصح أن يكون منفعة. طبعا صح أن يكون منفعة وبطريق أولى يصح أن يكون عينا. يبقى هذا الكلام ماذا؟ قال هذا اتفاقا ما نص عليه مجموعة من الأعلام، وذكر على كل حال قسما من الأعلام من المتأخرين، فقال هذا ما نص عليه في غير موضعين، العلامة في القواعد وكذلك في التذكير وجامع المقاصد محقق الثاني. جيد، يبقى اللطيف في نهاية المطلب، يعني حتى لا يقول قائل بأنه غاية ما في الأمر، يعني ذكرت بعض الأعلام الذين نصوا على إمكانية أو على صحة أن يكون منفعة. خذ مستند هذا الكلام ما هو، يوجد خلاف لا يوجد خلاف؟ قال ولكن بعد التتبع يمكن أن ندعي بأن المسألة لا خلاف فيها. لذلك قال ولا يبعد عدم الخلاف فيه، يعني عدم الخلاف في صحة أن يكون العوض منفعة. فمن هنا حينئذ يكون هذا الإطباق إن صح التعبير يكون هو المستند في البين، يكون هو المستند في البين. يبقى لذلك لم يجزم هو بعدم الخلاف، قال ولا يبعد عدم الخلاف فيه. يبقى الكلام أنه ينقل نسب إلى بعض الأعياد، كما نسب الشيخ الكبير كما عند التتبع في بعض الموسوعات، نسب إلى الوحيد البهبهاني رحمة الله تعالى عليه، أنه ماذا؟ إلى بعض الأعيان الخلاف فيه، واعتبر نسب، نعم نسب إلى بعض الأعيان الخلاف فيه. الخلاف فيه يعني شنو؟ على أساس ماذا؟ أنه أيضا يعتبر في العوض ما يعتبر في المعوض. كيف اعتبرنا في المعوض أن يكون عينا؟ فأيضا يعتبر في العوض أن يكون عينا. وعليه إذن القدر متيقن على كل حال، شهرة موجودة. يبقى الكلام أن هذه الدعوة صح التعبير، أو هذا القول بأنه يشترط في العوض ما يشترط في المعوض من أن يكون عين، منشأه ماذا؟ يعني منشأ هذه الشبهة التي أوقعت إن صح التعبير، أو التي أودت بالمحقق البهبهاني شخصية، قال المحقق البهبهاني عليه الرحمة أن يقول بأن المسألة خلافية، لا، وليست اتفاقية في العوض. فمنهم من قال بأنه يصح، وهو المشهور، يصح أن يكون منفعة، ومنهم من قال لا، بس على أقل التقادير تردد في المقام. منشأ الشبهة ماذا؟ منشأ الشبهة يقول هو هذا، لما اشتهر في كلام الأعلام من المتقدمين فضلا عن المتأخرين الأعلام، حيث عرفوا البيع، قالوا بأن البيع لنقل الأعيان، والإجارة لنقل المنافع. طب إذا توقفنا عند هذه العبارة، وهي أن البيع لنقل الأعيان، خب الأعيان جمع عين، نقل أعيان كما أشرنا بالأمس بالآخرة، البيع مبادلة مال بمال، فالبائع ينقل عينا وهو المبيع، وهذا ما أسسناه بالأمس وقلنا بأنه مبدأ لا يمكن التنازل عنه. طب بالمقابل عندنا مشتري، المشتري أيضا ينقل، لأنه نعم عملية نقل وانتقال، البائع ينقل العين وهي المعوض والمبيع للمشتري، والمشتري المفروض أيضا ينقل شيء في قبال المبيع للبائع. فعبارة القوم أنه البيع لنقل الأعيان، فعليه كما أن البائع ينقل المبيع وهو عين، المشتري ينقل ثمن وهو عين. فبهذه العبارة إذا أخذنا بظاهرها بهذا الشكل، بل فقول بأنه كما يشترط في المبيع والمعوض أن يكون عينا، أيضا الثمن لا بد أن يكون عينا. وقال وهو عكس الإجارة، لأن الإجارة كما تعلمون تمليك منفعة، فعرفوا الإجارة بأنها لنقل المنافع، يعني أصلا الإجارة بما هي؟ إجارة الغاية والغرض والهدف منها نقل المنافع، فالمجر ينقل منفعة، والمستأجر أيضا بحكم المقابلة ينقل منفعة. فمن هنا إذن أيضا حتى تكون إجارة بضوابطها وأركانها وشرائطها، لا بد أن يكون المؤجر منفعة، وما يبذله المستأجر إن صح التعبير في قبال المنفعة أيضا منفعة. هو هذا أصل الشبهة، ردها أنه بلي
ما
لا لا، هذا شيء أنه مفروغ عنه، ولكن هذه الشبهة التي طرحت بهذا الشكل، قلنا نحن سلم صحيح هكذا عبارة أو تعريف أو بيان للبيع موجود كما أنه في الإجارة، ولكن المراد من أن البيع لنقل المنافع، عفوا لنقل الأعيان، المراد من ليس البيع بما هو بيع، يعني يشمل المعوض والعوض، المبيع والثمن، وإنما المراد المبيع، يعني البيع لنقل المنافع، المراد من البيع هنا أطلق اسم البيع ولكن المراد منه المعوض والمبيع، فيكون حينئذ يتطابق مع أشرنا إليه سابقا بأن البيع لنقل الأعيان أي أنه يشترط في المبيع أن يكون عينان. فحينئذ ترتفع الشبهة ويقول حينئذ لا معنى لهذا الإشكال. ولذلك قال من أن البيع لنقل الأعيان والظاهر أن والظاهر إرادتهم بيان المبيع، نظير قولهم أيضا أن الإجارة لنقل المنافع، الإجارة لنقل المنافع أي أن المؤجر منفعته، وأما في الأجرة لا يشتر فيه أن تكون منفعة، وهذا محل اتفاق وإدبار. فمن هنا حينئذ هذه الشبهة التي من خلالها طرح المحقق البهبهاني أنه يشترط في العوض أن يكون عينا، في الحقيقة لا في غير محله. إذن إلى هنا فرغنا عن أنه كما نص من نص وادعى عليه الشيخ أنه لا يبعد عدم الخلاف بأن العوض يكفي فيه أن يكون منفعة فضلا عن أن يكون عين. بعد ذلك ينتقل لذكر بعض المصادق أنه هل يصح أن تكون هذه الأمور أن تكون عوض أو لا يصح. فيما يرتبط ببعض المصادق التي وقع الكلام فيها في خصوص عمل الحر، كما تعلمون الإنسان لا يخلو من إحدى حالتين، إما أن يكون حرا كما هو الأصل على كل حال وعبر عنه أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، كونوا خلقكم الله أحرارا، فالأصل فيه الحرية، مسألة العبودية حالة طارئة، حالة شاذة وحالة طارئة، وإلا إما أخ لك في الدين وإما نظير لك في الخلق. فإما أن يكون الإنسان حر وإما أن يكون عبد. فيما يرتبط بالعبد أشرنا بالأمس لا إشكال ولا ريب بأن العبد على كل حال هو عين قابلة للأخذ والرد والمعاوضة، وكذلك الكلام في منفعته. ولذلك أشرنا بالأمس أن منفعة المدبر هل يمكن هل تصح أو لا تصح، لذلك لا معنى للنزاع فيها أنه يمكن لي منفعة، يعني أما العبد أن يكون عوضا فيصح أن يكون معوضا فبطريق أولى عوض، وأما منفعته أن تكون عوض فلا شك ولا ريب في ذلك لما ذكرناه أولا من أنه يصح في العوض أن يكون منفعة. وقبل عمل العبد أو أن يقوم العبد بعمل منفعته من دون شك ولا ريب مال قابلة للمبادلة والمعاوضة وبذل المال بأزائها. يبقى الكلام في الحر. الحر في منافع الحر، منافع الحر على شكلين أو على صورتين أو حالتين. الحالة الأولى منافع الحر بعد استيجار الحر، بعد المعاوضة على عمل الحر، يعني كان يستأجر شخص ليوم لأسبوع لشهر لسنة، أو على إنجاز عمل لخياطة ثوب ولكتابة كتاب أو لتدريس درس أو. فهذه منافع بعد المعاملة عليها. هنا لا شك ولا ريب بأن منافع الحر بعد المعاوضة عليها أو المعاملة عليها صح التعبير، لا شك بأنها مال ومنفعة وقد بذل المال في أزائها. فهنا لا شك بأنه يصح أن تكون عوضا، ولذلك لم يتردد في ذلك، أشار إلى الشق الثاني وهو عمل الحر بعد قبل الإجارة والاستئجار، هل يصح لعمل الحر أن يكون عوضا أو لا يصح؟ تصوير هذا الشيء بأي نحو، يعني لو فرضنا شخص باع عينا، كتابا، كرسي، سيارة، بيت، أي شيء يكون، وجعلوا الثمن أو العوض أن هذا الحر يعمل لدى البائع بحسب السلعة التي باعها أو اشتراها، شهر، شهرين، سنة، سنتين، والمفروض أن الحر هذا صاحب صنعة على أقل التقادير. فهل هذه يصح جعل عمله عوضا أو لا يصح؟ هنا في الحقيقة هناك خلاف بين الفقهاء، أن عمل الحر قبل المعاملة عليه فضلا عن قبل إيجاده أصلا هل يعتبر مال أو لا يعتبر مال؟ عليكم السلام ورحمة الله. هل يعتبر مال أو لا يعتبر مال؟ وقع الخلاف أنه لا يعتبر مال، والدليل إن صح التعبير والمستند لهذا الأمر قالوا شيئان. الشيء الأول، لو فرضنا أن الحر أسر أو حبس أو وضع تحت إقامة جبرية من طرف شخص أو جهة ظلما وعدوانا، وكان اتفاقا لا فرق بين أن يكون بتعبير الفقهاء أن يكون إنسانا شغولا منتجا صاحب مهنة، تعبير لبناني بيطلع يعني بيتحرك بيطلع ذهب، أو لا، على باب الله التعبير جماعتنا العراقية لا فرق. لا شك بأن أسره، حبسه، إيقافه بدون حق خطن حرام تكليفا، ولكن الكلام في الأثر الوضعي، هل هذا الحابس أو السجان أو الغاصب أو الكذا هل يضمن عمله؟ حبسه شهر، شهرين، كذا، هل يضمن عمله قيمة عمله؟ بعدين ما يطالبه بماذا؟ قل أنا بالشهر أنتج مثلا 5,000 دولار، واضح؟ فهل يضمن أو لا يضمن؟ قالوا بالاتفاق لا يضمن، لا يضمن. طبعا فرق بين أمرين، النقطة مهمة، طارة يكون هذا الشخص الحر موظف أجير يعمل في مؤسسة، في شركة، في وله راتب شهري أو راتب يومي أو راتب أسبوعي، وفوت العمل على أربابه وأصحابه، هنا يضمن بالاتفاق. لكن لو فرضنا أنه ماذا، كيف تعبيرنا أنه عمله حر ليس مستخدما عند أحد بأي نحو من هذا الاستخدام، هنا وقع الكلام أنه يضمن عمله أو لا يضمن عمله. مقتضى القاعدة ماذا يضمن؟ ما قو حمل مال عنده طيب، فلا يضمن. قال بدام لا يضمن، إذا عمل الحر وفوائد الحر وأعمال الحر قبل إيجادها والعقد عليها إذا ليس مالا. واحد. اثنين، قالوا المستند الثاني، الله سبحانه وتعالى يقول في محكم كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم واعلموا أنما غنمتم، واعلم بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. بالاتفاق كما هو مفاد الآية والنصوص أن الحج يجب على المستطيع، لو فرضنا بأن شخص حر مستجمع الشرائط برمتها، شرائط وجوب الحج فقط وفقط، لا يملك الزاد ولا الراحلة، فوق القاعدة لا يجب عليه الحج لأن أخذ في وجوب الحج الاستطاع. أما لو فرضنا بأن هذا الشخص مستجمع الشرائط ولا مال له، ولكن هناك حملة أو هناك كروان أو قافلة تذهب إلى الحج وتحتاج إلى مستخدمين فيها، طباخين، حمالين، معاونين، مرشدين، على اختلاف الحاجات. وهذا الشخص بإمكانه أن يكون جزءا من هذا الموكب بأجرة، هذه الأجرة تؤهله لأن يحج ويفيض عنه. ففي هذه الحالة هل يجب عليه الحج أو لا يجب عليه الحج؟ قال لا، لا يجب عليه الحج. خب لا يجب عليه الحج، إذا بناء على ذلك ما؟ بناء على أنه عمله قبل التعامل عليه ليس مالا. فمن هنا قالوا حينئذ عمل الحر قبل إيقاعه أو قبل المعامل عليه حينئذ ليس مالا، فلا يصح أن يكون عوضا فضلا عن أن يكون معوضا، لأنه نتكلم عن المنفعة لا عن الحر. لا يصح أن يكون معوض لأنه واضح المنفعة يشترط هنا، أما هنا حتى عوض لا يصح لأنه قبل إيجاده ليس ماذا ليس معه. ولذلك الشيخ هنا طرح القضية بهذا الشكل، قال إما أن نقول بأنه مال بل يصح، وإلا فلا يصح، وترك المسألة بهذا الشكل طرح على إجمالها. ولكن في المقابل قلتوا أصحاب الرأي الثاني قالوا لا حتى هذا يصح. لماذا؟ قالوا بالآخرة عمل الحر هذا قبل المعاملة عليه هذا يبذل بإزائه المال أو لا يبذل بإزائه المال، وبعبارة أخرى يتنافس عليه وعلى عليه العقلاء أو لا يتنافس. يعني إذا كان إنسان صاحب صنعة، مهندس، دكتور، صاحب تخصص في أي مجال من المجالات، أو صاحب مهنة في الحقيقة يدوية ومشاكل، بالآخر هذا الشخص على منفعته على يبذل مال أو لا يبذل؟ قالوا يبذل. قالوا بناء عليه فما دام يبذل فحينئذ يصح أن تكون منفعته عوضان. طبعا هذا خلاصة الكلام، ما نريد نتوسع أكثر، وإلا الكلام الأول أيضا فيه مردود وفيه ردود، ولذلك نقتصر على هذا المقدار. لذلك قال وأما عمل الحر فإن قلنا إنه قبل المعاوض عليه من الأموال، لأنه بعد المعاوضة شنو سلمنا بأنه من الأموال، لذلك قلنا المنبه لذلك أنه لو أسر لو أوقف لو اعتقل بعد المعاوضة على عمله يضمن الآسر والمعتقل، يضمن أجرة عمله للمستأجر. قال فلا إشكال. وإلا إذا قلنا بأنه قبل المعاوض عليه ليس مالا فحينئذ أن يكون عوضا ففيه إشكال، لأن البيع مبادلة مال بمال، فإذا لم يكن مال فيكون من باب سالب الانتفاء الموضوع. وإلا ففيه إشكال. ليش؟ ومنشأ الإشكال وهذا منشأ الإشكال يعني مرده إلى منشأ عدم ماليته قبل الإجارة أو المعاوضة عليه، من حيث احتمال اعتبار كون العوضين في البيع مالا قبل المعاوضة، قبل المعاوضة يعني بتعبير اللغوي قال البيع مبادلة مال بمال، فالمفروض قبل المبادلة أن يكون مال، وإلا يعني بالمبادلة لا يمكن أن يجعل مالا، وإلا يلزم ماذا؟ يلزم الدور، تتوقف المعاملة على المالية والمالية تتوقف على المعاملة، يلزم الدور. فلذلك ماذا قال؟ قال بلي كما يدل عليه بل كون العوضين في البيع مالا قبل المعاوضة، كما يدل على اعتبار المالية قبل المعاوضة ما جاء في تعريف اللغوي عن المصباح حيث قال بأن البيع مبادلة مال بمال. جيد، إذن هذا في بالنسبة لعمل الحر. أما فيما يرتبط بالحقوق، هل الحقوق يمكن أن تكون عوضا أو لا يمكن أن تكون عوضا؟ قال الحقوق الآن هو يتعرض لبعض الحقوق التي هي محل الكلام، لأن الحقوق في الحقيقة على أقسام. عندنا بعض الحقوق أصلا هو حق حصري إن صح التعبير، حق حصري مختص بالشخص لا يمكن نقله لشخص أو لآخر بأي شكل من الأشكال. جيد، فبناء عليه إذا كان حقا حصريا ولا يمكن نقله لآخر بأي شكل من الأشكال شرعا، خب لا يمكن أن يكون عوضا. لماذا؟ لأن المعاملة البيع معاملة ومأخوذ فيه المبادلة، فلا بد أن يكون شنو؟ لا بد أن يكون في الحقيقة هناك مبادلة. إذا كان هذا الشيء حتى لو فرضنا أنه مال ويمكن أن يحسب أن يكون مال ويمكن أن يبذل بأزائه مال، ولكن مال غير قابل للنقل والانتقال، فحينئذ لا يمكن أن جعله عوضا فضلا عن أن يكون معوضا. أضف إلى ذلك بعض الحقوق لا قابلة للنقل والانتقال، ولكن مشكلتها أنها ليست مالا مثلا كما سيأتي الكلام نفس الكلام، لأنه أخذ في العوضين المالية، فحينئذ أيضا هنا لا يمكن أن يكون عوضا لأنه لا في الحقيقة ليس مالا. يبقى دخل قال وأما الحقوق فإن لم تقبل المعاوضة بالمال، مثل حق الحضانة. هذه الحضانة المعروفة بالنسبة للأبوين، خب عندنا حضانة على كل حال، هذه طبعا ثمرتها تظهر في حال الافتراق، في حال الافتراق والأطفال في السن المحدد فهناك حضانة، فللأم بالنسبة للطفل الذكر سنتين إلى ثلاثة على الخلاف الموجود، في الأنثى على أقصى الحدود 7 سنوات. بعد ذلك للأب، خب هذا حق الحضانة هذا في الحقيقة أصلا قابل للمعاوضة بمال، يعني يمكن لأحد هذا الحق أن يعني الأم تدفع للزوج في قبال أن يتنازل لها عن حق الحضانة، والعكس بالعكس قابل للمعاوضة بالمال، كل أصلا هذا غير قابل للمعاوضة بالمال على الإطلاق. وأيضا مو فقط غير قابل للمعاوضة بالمال، بل حتى إذا كان حقا يعني شرعيا حتى التنازل عنه أو جعله لا، فمرة تنازل بأي معنى؟ لاحظوا يعني مرة الأبوين يتفقا على أساس نقول الأب أنه في السنوات الأولى أمر الأطفال بيدك، أنا هذا الحق متنازل، مو بمعنى متنازل يعني جعله لإلك، توكلي على الله. بهذا المقدار بالتراضي هنا لا شك يجوز، يبقى المسؤول الشرعي بالأول والأخير في أي وقت أراد أن يرجع وأن يرجع عن تنازله وأن يعيد الأولاد إلى حضانته يرجع، لأنه حق له. غاية ما في الأمر أفرض أوكل أمرهم بالوكالة إليها يعني طوليا، ففي هذه الحالة حينئذ لا يمكن جعله عوضا لأنه غير قابل للنقل والانتقال، فلم تقبل المعاوضة بالمال كحق الحضانة والولاية. أيضا في قضية الولاية المصداق الآخر، يعني الولاية مثلا على القصار، الولاية على الأيتام، الولاية على هكذا أفراد الذين جعل كفر ولاية الأب على أولاده، الجد على أحفاده بشرائطها المعروفة، هذا حق غير قابل للنقل لآخر، فحينئذ إذن القضية سالب انتفاء الموضوع، لا يبذل فيه سبيله، لا يعوض بمال، لا بيباع ولا يشرى إن صح التعبير. وأيضا النقل بذاك المعنى غير قابل، فلا إشكال حينئذ في عدم جعله أو إمكانية جعله عوضا. وأما لو فرضنا لم تقبل الناقل أحق الشفعة، المورد الأول اعتبره أنه لا يبذل بإزاء، لا يعوض ولا يعاوض عليه ولا يبذل في سبيله ما، فلا حينئذ ما مر فيعتبر فيه أن يكون مالا، وهذا في الحقيقة ليس بمال. وأما إذا كان غير قابل للنقل والانتقال فحق الشفعة كما مر معنا بالشفعة، هذا الحق الذي ثابت للشفيع بالشفعة بشرائطها، لأنه يشترط بالشفعة مجموعة شرائط منها أن تكون العين مشتركة على نحو الإشاعة إلى آخره، فيثبت الحق للشفيع مباشرة للشريك ويأخذ بالشفعة من الشخص الذي اشترى بشكل مباشر بالشكل المعروف. طيب هذا حق الشفعة يمكن أن يجعل عوضا في البيع أو لا يمكن أن يجعل عوضا؟ على أساس هذا الحق الثابت يجعل أو لا يجعل؟ يقول لا يمكن جعل. لماذا؟ لأن حق الشفعة غير قابل للنقل والانتقال. طب إذا لم يكن قابل للنقل والانتقال وقد أخذ في تعريف البيع مبادلة مال بما، فغير قابل للنقل والانتقال تكون قضية سالبة بانتفاء الموضوع. وكذلك بالنسبة للخيارات غير قابلة للنقل والانتقال ولا لتمليك. يبقى هناك شبه، هذا الكلام على إطلاقه من الشيخ بهذه الكيفية في غير محله، لأنه من قال بأن حق الخيار غير قابل للنقل بشكل مطلق؟ ثم بحثنا في محله في حق الشفعة في الخيارات بأنه لو توفي من له الخيار أو لو توفي من له من له حق الشفعة ينتقل للورثة أو لا ينتقل للورثة؟ في الخيارات لا إشكال ولا ريب بأنه ينتقل للورثة. في الشفعة على ما في ذهني المسألة خلافية. طب بناء عليه إذن قابل للنقل والانتقال. غاية ما في الأمر يعني طارة هذا الانتقال انتقال قهري كما في الموت والانتقال الإرثي، لأن هذا انتقال قهري وليس انتقال اختيار. وطارة يكون انتقال شنو؟ انتقال اختياري. الانتقال الاختياري سليم غير قابل للنقل والانتقال. لذلك الكلام الإشكال أن طرح القضية بهذا الشكل على إطلاقها غير قابل للنقل والانتقال في غير محله. ثم الشيء نعم
ينص على ذلك أن الحق يملك ويسقط.
يو؟
يملك إيه؟ يقبل أنه يسقط.
هذا موضوع ثاني للنقل والانتقال، ينتقل من صاحب الخيار إلى آخر.
نفس التمليك ما يفهم من الكلام أنه نقل والانتقال.
لا فكلامنا افرض من له خيار المجلس أو له خيار الحيوان أو له خيار الغامل، هذا الخيار يمكن أن ينقله إلى شخص آخر أم لا؟ يعطيه لآخر؟ هذا الكلام. ففي حال حياة النقل الاختياري بل لا، أما النقل القهري يعني إذا مات من له الخيار كمورث وله الخيار هذا الحق، كما أن العين المشتراك أو العين التي فيها حق الخيار انتقلت إلى الورثة فينتقل معها حق الخيار أو لا ينتقل؟ بل ينتقل. فبناء عليه لماذا تقول بأنه حق الخيار غير قابل للنقل والانتقال فلذلك لا يصح جعله عوضا؟ نعم هذا الكلام يقبل إذا كان مرادك شيخنا بأنه غير قابل للنقل والانتقال الاختياري، يعني في زمن صاحب الخيار أن ينقله لآخر لورثته لصديقه لزوجته لي بل. أما أن يسقطه مطلب ثاني، أن يسقطه يعني أن يسقطه بمعنى يقول بل لي الخيار، أصلا يسقطه قبل ثبوته ويسقطه بعد ثبوته، هذا لا إشكال فيه. كلامنا في النقل حتى الكلام في نقله لمن، وهذا محل الحديث، في نقله لمن عليه الحق، يعني للشريك في من على لشريكه عليه حق الشفعة، هل بإمكانه أن يبيعه إياه، أن يجعله عوضا في بيع لمن له الخيار على من عليه الخيار، أن يجعله عوضا في معاملة ولا يعمل خياره. هنا الكلام، هل يصح جعله عوض أم لا؟ بناء على أنه لا يمكن شنو، لا يمكن نقله، فلا يصح جعله عوض، فضلا عن يكون معوض من باب أنه غير قابل للنقل للغير. هذا خلاصة ما يريد أن يذكره. فإذا يريد أن يقول بأن الحقوق في القسم الأول على قسمين، قسم منها أصلا غير قابلة للمعاوضة، غير قابلة للمعاوضة يعني لا مالية لها من منظور شرعي. سقط تقول لي إنه الآن كما مر معنا قبل قليل، يعني في حق الحضانة قد تجد بعض أحد الطرفين يبذل للآخر مبالغ في أن يسقط حق الحضانة أو لا، أن يعطيه حق الحضانة، ولكن هذا لا مالية له، وهذا له نظائر في الشريعة المقدسة عرفا بني عند العقلاء قد تجد، ولكن شرعا يعتبر هذا الحق غير قابل للمعاوضة بمال على الإطلاق. فإذا كان غير قابل لمال، إذا لا مالية له، والبيع مبادلة مال بمال. القسم الثاني لا، حتى أنه مال وفي نظر الشرع مال ويبذل بأزائه مال ببعض الاعتبارات، ولكن غير قابل لماذا؟ غير قابل للناقل. فمن هنا إذن لهذين السببين قال بأن القسم الأول والقسم الثاني من الحقوق غير قابلة لأن تكون شنو؟ لأن تكون عوضا. بناء عليه أشكل على نفسه، أو البعض أشكل في المقام وهو ينقل الإشكال، أن البعض نقض على الكلام الأخير ببيع الدين. يعني إذا كان إنسان مليون لشخص، مليون بألف بعشرة بخمسة عشر ألف، وقد يكون الدين كما تعلمون على كل حال، خصوصا إذا كان الدين دين مؤجل، وإذا لم يكن مؤجل حتى فإن كان ذو عسرة فنذرة إلى ميسرة، فأفرض له عليه ألف عشرة، فيقوم صاحب الدين ويبيع الدين على المديون بأقل منه، هل هذا يصح أو لا يصح شرعا؟ كلهم قالوا بأن هذا في الحقيقة يصح شرعا، بيع الدين على من هو عليه. طيب بيع الدين على من هو عليه، ما الفرق فيه بين ماذا؟ بين أن يبيع من له الخيار خياره على من عليه الخيار، ما الفرق بينه وبين أن يبيع من له حق الشفعة على من عليه حق الشفعة؟ كما يصح هنا يصح ماذا؟ يصح هنا. في مقام الإجابة مشكلة أنه ماذا يقول، يعني أنه بالآخرة المثمن هنا في المقام، يعني المشتري في الحقيقة للدين هو المديون، فكيف نتصور أنه أن يباع الدين على من هو عليه الدين؟ في مقام الإجابة قالوا لا، لا هذا النقض في غير محله، لأنه في الحقيقة في المقام حينما الدائن ماذا يمتلك على في ذمة المديون، وهو ما يعبر عنه بملك الذمم، يملك في ذمته هذا الشيء، فحينما يقوم ويشتري هو في الحقيقة يشتري مال الدائن على المديون في ذمته، وبعد شرائه تؤدي عملية صحة الشراء إلى إسقاط أو سقوط ما في ذمة المديون على الدائن أو للدائن. جيد. أما في موضوع ماذا؟ في موضوع من له الخيار، فلو فرضنا بأن من عليه الخيار اشترى الخيار، طب اشترى الخيار، ما هو ذكر كما مر معنا سواء كان حق الشفعة أو الخيار، بالأخير سلطنة لصاحب الحق على الطرف الآخر، سلطنة. قل هذه السلطنة يعني حينما يأتي ويشتريها من عليه الحق، يعني يشتري السلطنة بحيث يصبح سلطانا أو له حقا فعليا على نفسه، فهذا لا يتصور، لأنه لا إثنينية في المقام. ففي الحق يوجد عندنا حق ومن عليه الحق ومن له الحق. وحتى يتصور ثبوت الحق فلا بد أن يكون عندنا شيئين: حق ومن عليه الحق، وأن يكون الشخص هو صاحب الحق وهو عليه الحق. هذا في الحق يستلزم اجتماع أو اتحاد الحق، من عليه الحق مع من له الحق. أما في الدين الأمر يختلف، يكفي في الصحة المغايرة بين المبيع وبين ماذا؟ وبين المشتري. وفي المقام حينما قام المديون واشترى الدين من الدائن، في الحقيقة حينئذ بل اشترى دين والدين غيره، فاشترى الشيء الذي هو في ذمته. فالنقض حينئذ قالوا في غير محله على اختصارها. ولذلك قال: ولا ينتقض ببيع الدين على من هو عليه. طبعا أما بيع الدين على غير من هو عليه هذا مفروغ عنه وفي صحته، ولا شك ولا ضير في ذلك. والنقض لا يأتي، إنما النقض أين يأتي؟ في بيع الدين على من هو عليه الدين. لماذا؟ قال: لأنه لا مانع من كونه تمليكا. لأنه وقع الكلام، هذا إشارة إلى مطلب، أصلا شراء الدين ممن عليه الدين هو أصلا شراء تمليك أو إبراء، أو إبراء وإسقاط. إذا إسقاط الأمر سهل، لا يأتي النقض أصلا. ولكن متى يأتي النقض وشبهة النقض؟ إذا اعتبرنا كما هو الرأي المعروف، إذا اعتبرنا أن بيع الدين هو بيع للدين وليس إسقاطا للدين. نعم، بعد أن يتملك المديون الدين الذي كان في عهدته بالشراء يسقط من عهدته ومن ذمته، حينئذ يأتي النقض. قال: لا مانع من كونه تمليكا فيسقط، فالنتيجة بعد تملكه فيسقط من ذمته. ولذا جعل الشهيد الأول عليه الرحمة في قواعده الإبراء مرددا بين الإسقاط والتمليك، مع أنه إبراءها مو بيع، إبراء من له الدين لمن عليه. قال: هذا هل هو إسقاط لما في ذمتي من عليه أو أنه تمليك؟ أحسن. فإذا كان تمليك، فإذا كان الإبراء هذا أمره، فالبيع بطريق أولى. فاعتبر أنه مع كونه في الحقيقة إبراء، قال: هذا مردد بين أن يكون إسقاطا وبين أن يكون تمليك. هنا تأتي شبهة أن الإنسان يعني يمتلك ما بذمته. قل: بلى، يملك فيسقط بعد امتلاكه. والحاصل أنه يعقل أن يكون مالكا من؟ المشتري للدين الذي عليه لما في ذمته. بل فيؤثر ذاك الشراء الصحيح تمليكه شنو؟ السقوط، فيمتلك إسقاط ما في ذمته. وهذا غير الحق. ولكن ولا يعقل أن يتسلط على نفسه من؟ يعني من عليه الحق الخيار أو حق الشفعة بأن يشتريه، فماذا تكون النتيجة؟ فيتسلط على نفسه. قال: لا يعقل. ولا يعقل أن يتسلط على نفسه من يشتري على فرض خيار المجلس أو يشتري حق الشفعة، لأن نتيجتها هذه. والسر أن هذا الحق، إشارة إلى حق الشفعة أو حق الخيار ومشاكل، سلطنة فعلية لا يعقل قيام طرفيها بشخص واحد. يعني من له حق ومن عليه حق، يعني هو في نفس الوقت هم له حق وهم عليه حق، يعني هو مسلط على نفسه. بخلاف الملك فإنها نسبة بين المالك والمملوك، بل والإثنينية والمغايرة موجودة، ولا يحتاج إلى من يملك عليه حتى يستحيل اتحاد المالك والمملوك عليه. هذا فيما يرتبط بماذا؟ بما يرتبط بالحقوق الغير القابلة للنقل كحق الشفعة والخيارات. وأما الحقوق القابلة للنقل في الحقيقة ومع ذلك ويبذل بأزائها شيء، مثل حق التحجير، مثل حق السابق، سبق إلى مكان عام، أن يسبق إلى السوق مثلا، السوق المفتوح شرع سواء بين كل الناس، من يسبق إلى منطقة استراتيجية في السوق بعد لا يمكن لآخر أن يزاحمه بها، المسجد كذلك، الجامع كذلك، في الصف الأول خلف الإمام، في الحرم المطهر مثلا في الأوقات الخاصة، هذا الوقف لمن سبق، والأمور العامة لمن سبق، ولكن لا يملك حق التحجير بالنسبة للمباحات الأولية كالمياه والحشيش والحطب والأرض وغيرها، أيضا هذه كلها فهي لمن سبق وحجرها، ولكن لا يملك. يبقى الكلام أن هذا الحق قابل للنقل، بل بإمكانه أن يبهبه لآخر، أن يتنازل عليه لآخر، أن يعطيه لآخر، ولكن طارة مجانا هكذا قربة إلى الله، وأخرى يقول أنا ما أريد بيع واشتري، بس أريد في قبال هذا الحق فشيء ترضيني تعطي شيء، له ذلك أو ليس له ذلك. قالوا فتوائيا كلهم يلتزمون بأنه له ذلك، هذا الشيء جائز. فبناء عليه حينئذ هذا الحق هل يمكن جعله عوضا في البيع أم لا؟ سيأتي بأنه لا يمكن جعله عوضا في البيع لما سيأتي للكلام فيه. والحمد لله رب العالمين.